إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 49 بعد 100، وهو باب الدعاء قبل السلام. وتوقفنا عند الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء من الأدعية التي يسن الدعاء بها في ختام الصلاة قبل السلام، في آخر الصلاة قبل أن يسلم، بعد أن يتشهد وقبل أن يسلم يستحب أن يدعو بهذا الدعاء. وفي أول يعني هذا الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يدعو به في صلاته، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. فدائما أسئلة الصحابة رضي الله عنهم كانت مفاتيح للخير وبابا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكانوا يسألون على الأشياء التي تنفعهم في دينهم وتنفعهم في آخرتهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، والمقصود الدعاء به في آخر الصلاة قبل السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم معناها يا الله، كلمة اللهم معناها يا الله، و يعني أداة النداء، أداة النداء في العادة يعني عندما ننادي اسم الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله، فلا نقول يا الله ولكن نقول اللهم، فهذه الميم في آخر لفظ الجلالة بديلا عن يا النداء يعني. فإذا اللهم معناها يا الله، لكن لا يوجد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة لفظ يا الله، ولكن البديل عنها هو اللهم. فالعرب يعني تستبدل حرف النداء بإضافة ميم إلى لفظ الجلالة، وهذا خاص باسم الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي ينادى بهذه الكيفية الخاصة، فاللهم يعني يا الله، فهو ينادي الله سبحانه وتعالى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فيعترف الداعي في هذا الدعاء بأنه قد ظلم نفسه ظلما كثيرا، وظلم النفس هو الذنوب والمعاصي، لأن الظلم نوعان: ظلم للغير وظلم للنفس، ظلم للغير وظلم للنفس. فظلم النفس يكون بالذنوب والمعاصي التي لا يتعدى ضررها إلى الآخرين، فأما المعاصي التي يتعدى ضررها وأذاها إلى الآخرين كمثلا سب شخص أو ضربه أو أخذ ماله أو قتله أو كذا، فهذه تكون ظلما للغير. فيقول: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالاعتراف بالتقصير والاعتراف بظلم النفس هذا من أسباب استجابة الدعاء وتكرم الله سبحانه وتعالى على العبد بالمغفرة، عندما يعترف العبد بذنبه ويقر بجريمته، فيكون هذا يعني من أسباب عفو الله سبحانه وتعالى عنه، أنه يعني يعلم أنه قد أخطأ وأنه يعني قد أذنب، ويطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة. يعني مثلا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني إذا ابنك مثلا أو شخص أو تلميذك أو كذا، وأنت مثلا تؤدبه أو تعلمه أو كذا، فإذا أخطأ ثم جاءك ينكر أنه أخطأ، وأنت تعلم أنه أخطأ، أنت تعلم أنه أخطأ، وبدلا من أن يعتذر ويقول يعني أنا أخطأت وأرجو المسامحة، فعندما يقول أنا أخطأت ويعترف بخطئه ويطلب منك العفو والمسامحة، فإنك تعفو وتسامح الإنسان الكريم وكذا، يعني يسامح ويعفو إذا يعني وجد خصمه وقد اعترف بالخطأ وطلب منه العفو فيعفو عنه ويصفح. والله سبحانه وتعالى أكرم، ويعني وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذا كان مخلوق الضعيف يعني إذا جاءه من يعترف بخطئه ويطلب منه المسامحة يعفو عنه، لكن عندما يأتيك مثلا ابنك وقد أخطأ وأنت تعلم أنه أخطأ، ويأتيك ويجادل ويكابر وينكر أنه أخطأ، تقول له لماذا فعلت كذا، فبدلا من أن يقول يعني يعترف ويقول أنا آسف ولن أعود إليه، لا، يجادل ويكابر ويقول لك أنا ما أخطأت وكذا. ففي هذه الحال يعني هذا لا يكون أهلا للعفو، تجد أن الحكمة يعني أنه يستحق أن يؤدب ويعاقب حتى يعني لا يكابر بعد ذلك ولا يجادل. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالقصد أن من أسباب العفو والمسامحة أن يعترف يعني المذنب بذنبه وخطئه وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله تعالى المسامحة والعفو فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فيقول الشارح رحمه الله: ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ. ظلمت نفسي بفعل ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، يعني ينقص المنزلة وينقص الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بلغ درجة الصديقية التي هي أعلى المراتب بعد النبوة، يعني أعلى منزلة ودرجة في كمال الإيمان وفي علو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى هي درجة الصديقية بعد درجة النبوة. فأبو بكر رضي الله عنه كان صديقا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان الصديقون قد ظلموا أنفسهم ظلما كثيرا، فما حال يعني بقية الناس يعني على ما فيهم يعني من خطأ وتقصير. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. إقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، وكلمة التوحيد يعني من أسباب يعني محو الخطايا ومغفرة الذنوب. قال: وهو كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المتقين وصفهم في أول الآيات، يعني قال يعني أعدت للمتقين، عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفة هؤلاء المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني تذكروا الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى مطلع عليهم ويعلم بما فعلوا فاستغفروا لذنوبهم، فطلبوا من الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا من صفة المتقين أنهم معصومون من الزلل أو معصومون من الخطأ، بل يعني ذكر أنهم يخطئون ولكن يتميزون عن غيرهم بأنهم إذا أخطأوا مباشرة يعني يتذكرون الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن الله مطلع عليهم فيبادرون إلى التوبة والاستغفار، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنهم ويقيلهم عثرتهم ويغفر لهم ذنتهم. لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له مغفرة من عنده سبحانه وتعالى. ومعنى مغفرة من عندك، مغفرة أي غفرانا عظيما لا يدرك كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. مغفرة يعني كلمة مغفرة يعني جعلها إيه نكرة للتنكيرها هنا للتعظيم، يعني مغفرة عظيمة جليلة القدر، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك، يعني أراد بذلك إيه أن هذا العظم من عند الله، وأي شيء ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو عظيم وهو جليل، يعني لا يقاس بمقاييس البشر. فوصف هذه المغفرة بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، فأضافها إلى الله سبحانه وتعالى ليبين يعني عظم هذه المغفرة. إنك أنت الغفور الرحيم، قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعد أن طلب من الله تعالى المغفرة طلب من الله الرحمة، قال وارحمني، ثم أثنى على الله تعالى قال إنك أنت الغفور الرحيم. فيقول هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، يعني هو في الدعاء طلب المغفرة وطلب الرحمة، فأثنى على الله سبحانه وتعالى باسمين كريمين من أسمائه، وتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين الكريمين، اسم الغفور واسم الرحيم، لأنه طلب المغفرة وطلب الرحمة. وهذا أيضا فيه تعليم للمسلم أنه إذا طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا أن يثني على الله سبحانه وتعالى بالاسم المناسب لطلبه. هذا فيه تعليم للمسلم أنه إذا طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا أن يثني على الله سبحانه وتعالى بالاسم المناسب لطلبه، يعني إذا طلب من الله تعالى أن يكرمه فيثني عليه باسمه الكريم واسمه الجواد، إذا طلب من الله أن يعطيه فيثني عليه باسمه المعطي سبحانه وتعالى، إذا طلب من الله أن يرزقه فيثني عليه باسم الرزاق أو الرازق، وهكذا، يعني دائما في كل طلب من الله سبحانه وتعالى الإنسان يختار الأسماء المناسبة لها. فلما طلب من الله المغفرة والرحمة فقال ختم الدعاء بقوله إنك أنت الغفور الرحيم. يقول في هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، من فوائد الحديث استحباب طلب التعليم من العالم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من معلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يرشده، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فإذا أبو بكر رضي الله عنه يعني لم يستكبر عن التعليم، وإنما ذهب وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. كذلك أيضا يعني هنا هذا الدعاء كما ذكرنا يعني من قبل يكون في آخر الصلاة قبل السلام، يكون في آخر الصلاة قبل السلام. طيب الباب الذي بعده قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. طيب هذا الباب يعني في الأدعية التي يخير فيها المصلي بعد التشهد، وهذه الأدعية ليست بواجبة، وإنما هي أدعية يخير فيها المصلي إذا شاء أن يدعو بها دعا، وإذا لم يشأ فلا يدعو، وكذلك يخير يعني يخير بين أن يدعو وأن لا يدعو، وإذا أراد أن يدعو فيخير بين أنواع الأدعية المختلفة يختار منها ما شاء ويدعو به. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد، علمه التشهد، وقد مر بنا حديث التشهد في درس سابق، تكلمنا عن صيغ التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، وكانوا كما ذكرنا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد كانوا يقولون السلام على الله من عباده، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يقولوا السلام على الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام سبحانه وتعالى، وهو الذي منه السلام، فقال لهم يعني لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وكانوا أيضا في دعائهم قبل أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على فلان والسلام على فلان، كانوا يسلمون على الملائكة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكانوا يسلمون على الملائكة ويفصلون يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، ويعني يفصلون في يعني الأسماء من يسلمون عليهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغة جامعة أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلمون على أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين، فيقول إذا فعلتم ذلك أصاب كل عبد صالح لله في السماء أو في الأرض، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن هذا يشمل التسليم على كل عبد صالح في السماء من الملائكة وكذلك من النبيين الذين يعني رفعوا إلى السماء، عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، وأرواح الأنبياء في أرواح الأنبياء أيضا في السماء، وأرواح المؤمنين في الجنة، والجنة فيها أيضا من الصالحين فيها الحور العين والولدان المخلدون، فهناك خلق لله سبحانه وتعالى في السماوات، وهناك خلق لله تعالى في الأرض، وهم الصالحون من الإنس والجن، يشملهم أيضا هذا الدعاء، يشمل كل صالح في السماء وكل صالح في الأرض، يشمله هذه الصيغة. طيب، هنا كما بيّن الشارح ابن حجر رحمه الله أن هذا الحديث استدل به الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير أنها مستحبة ليست بواجبة. الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يعني ليست بواجبة وإنما هي مستحبة فقط. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صيغة التشهد، ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، قال يعني بعد التشهد أنت مخير في أن تدعو بما شئت من أنواع الأدعية. فقال ففي هذه الحالة قالوا فإذا يمكن للإنسان بعد أن يتشهد تشهد وينتهي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه نهاية التشهد. بعد ذلك يدعو المصلي بما شاء، فيمكن أن يدعو فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالصلاة الإبراهيمية، ويمكن أن يدعو بأي شيء آخر، فبالتالي يعني يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون واجبة، وإنما هي دعاء من الأدعية التي يدعى بها بعد التشهد، وبعد التشهد النبي صلى الله عليه وسلم خير المصلي أن يدعو بما شاء بعد التشهد. لكن الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، المقصود به يختار الدعاء ويدعو بما شاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وليس المقصود أن الدعاء بمشاء يكون بديلا عن الصلاة الإبراهيمية، ولكن يكون بعدها من باب التوفيق بين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة الإبراهيمية وأمرهم أن يقولوها. فلذلك يقول الشافعي وأحمد أن الصلاة الإبراهيمية اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخرها، هذه يعني يجب أن تقال بعد التشهد. وأما الحديث الذي معنا يتخير من الدعاء ما شاء، فهذا بعد الصلاة الإبراهيمية وليس بديلا عنها. كذلك أيضا من فوائد الحديث أنه استدل به الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن التعوذ من أربع قبل السلام أنه أيضا ليس بواجب. التعوذ من أربع هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة وفتنة الموت. أن التعوذ من هذه الأربع قبل السلام أنه مستحب وليس بواجب، هذا عند الأئمة الأربعة. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأنه يعني بعد التشهد الإنسان يدعو بما شاء، فليس بالضرورة أن يدعو بهذه الأربع، يتعوذ من هذه الأربع، بل يمكن أن يتعوذ من هذه الأربع أو يدعو بما شاء بدلا يعني بدلا عنها، أو لا يدعو بشيء إذا لم يرغب أن يدعو أصلا بأي شيء يمكن أن لا يدعو. فالأئمة الأربعة كما ذكرنا استدلوا بهذا الحديث، وخالف في هذا يعني الظاهرية وبعض السلف، يعني فهو قول الإمام طاووس ابن كيسان أحد علماء التابعين، يعني جاء عنه بإسناد صحيح أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد، يعني هل قال بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فطاووس سأل ابنه هل قلتها بعد التشهد، فقال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، قال له أعد الصلاة، وجعل يعني ترك التعوذ من أربع مما يبطل الصلاة، وأخذ بهذا الظاهرية والشيخ الألباني رحمه الله، لكنه قول يعني شاذ ضعيف، يعني لا يعول عليه. والحديث كما ذكرنا دل على الحديث الذي معنا يدل على أن الإنسان بعد التشهد يدعو بما شاء، وأنه لا يلزم أن يتعوذ من أربع، وإنما يستحب فقط أن يدعو بها لكن لا يجب. طيب، هنا أيضا من المسائل المتعلقة بالحديث أنه هل يجوز أن يدعو المصلي بدعاء غير مأثور، يعني دعاء ليس من أدعية القرآن والسنة، هل يجوز أن يدعو بدعاء غير مأثور في صلاته عموما وفي هذا الموضع بالذات بعد التشهد وقبل السلام؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز أن يدعو المصلي إلا بدعاء مأثور. يقول المصلي لا يجوز أن يدعو إلا بدعاء من أدعية القرآن أو من أدعية السنة، ولا يجوز مثلا أن يدعو بأشياء دنيوية أو يعني في صلاته. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان يجوز أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ويدعو بالأدعية المأثورة في القرآن والسنة، ويدعو بغيرها أيضا، أي دعاء صحيح المعنى، يعني ليس فيه اعتداء في الدعاء وليس فيه يعني خطأ، يمكن أن يدعو به ويطلب ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني يمكن أن يدعو في صلاته ويطلب من الله سبحانه وتعالى مثلا أن يشفيه من مرض أن معين مثلا، ويذكر اسم المرض المعين مثلا الذي به، ويطلب من الله أن يشفيه منه، أو يطلب من الله تعالى مثلا أن مثلا يرزقه بشيء معين أو بنعمة معينة من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة ويسميها، أو يدعو لأشخاص بأعيانهم مثلا، يمكن أن يسمي أشخاصا بأعيانهم فلان وفلان وكذا، ويدعو لهم بأسمائهم، أو يدعو على أشخاص أيضا مثلا بأعيانهم ويسميهم ويذكر أسماءهم، كل ذلك جائز في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أو فليدعو به، يختار الدعاء الذي يعجبه ويدعو به. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو بعد التشهد فيقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو بعد التشهد ويعلم أصحابه أن يقولوا بعد التشهد اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. هذا دعاء جليل من جوامع الأدعية، لأنه يشمل كل دعوة دعا بها صالح أو دعا بها النبي، كل خير يعني طلبه نبي من الأنبياء من ربه سبحانه وتعالى، فأنت تكون قد طلبته بهذا الدعاء. كل شر استعاذ منه نبي أو عبد صالح فأنت تكون قد تعوذت منه إذا دعوت بهذا الدعاء. طيب، كذلك ترتيب الدعاء بما شئت مع التعوذ من الأربع اللي هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هل يدعو بما شاء أولا ثم يتعوذ من أربع، أو يتعوذ أولا ثم يدعو؟ الجواب يتعوذ من أربع أولا ثم يدعو بعد ذلك بما شاء ثم يسلم. يعني إذا الترتيب التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التعوذ من أربع ثم بعد ذلك يدعو بما شاء ثم يسلم، لأنه جاء مرتبا كذلك في الأحاديث. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. طيب، الباب الذي بعده باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فهنا هذا الباب يعني من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، يعني يشير الإمام البخاري رحمه الله بهذا العنوان إلى أن هذه المسألة يعني من المسائل الاجتهادية، هل يكره للإنسان أن يمسح مثلا ما تعفر من جبهته أو من أنفه بالتراب من أثر الصلاة أو بالطين من أثر الصلاة، هل يعني يكره له أن يمسح ذلك مباشرة أو لا يكره له هذا؟ فبعض العلماء قال يعني يكره للإنسان أن يبادر إلى مسح أنفه وجبهته إذا اتسخت أو تعفرت مثلا بالتراب في الصلاة، فبعض العلماء يعني كره الإنسان أن يبادر بسرعة إلى مسحها، قالوا هذا يعني كأنه يعني مستثقل من الصلاة ومتضايق من أثر السجود، يعني هذا أثر السجود يعني أنت سجدت لله فاتسخت يعني جبهتك وأنفك. فقالوا يعني إيه يكره الإنسان يعني أول ما تتسخ يبادر يعني إلى مسحها كأنه يعني متبرم مثلا من السجود أو متضايق منه أو كذا. فهذا رأي إيه بعض العلماء منهم الحميدي شيخ الإمام البخاري. الإمام البخاري هنا يقول رأيت الحميدي، قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري رحمه الله رأيت الحميدي، والحميدي هو إيه عبد الله بن الزبير، اسم شيخ البخاري اسمه عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، وكان إماما فقيها من العلماء الكبار من أهل مكة، وكان من تلاميذ الإمام الشافعي نفس عبد الله بن الزبير الحميدي هذا رحمه الله، كان من تلاميذ الإمام الشافعي، وكان إماما كبيرا من فقهاء مكة، وكان من شيوخ الإمام البخاري. فالإمام البخاري يعني ينقل عنه يقول رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة، يقول رأيت يعني شيخي الحميدي يحتج بهذا الحديث ويقول إن المصلي يعني لا ينبغي له أن يمسح جبهته وأنفه يعني مباشرة إذا اتسخ في الصلاة، واللي ينتظر حتى لا يظهر كأنه متبرم أو متثاقل. طيب الشارح رحمه الله طبعا هناك الرأي الآخر يقول يعني ليس في ذلك حرج إن شاء الله والأمر فيه سعة، يقولون الأمر فيه سعة إن شاء الله ولا حرج فيها. طيب بالنسبة لمناقشة الحديث اللي هو موضع الاستدلال هنا، الحديث طبعا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وذلك يعني في صلاة الفجر في اليوم 21 من رمضان في إحدى السنوات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة رأى رؤيا أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني علامة ليلة القدر في تلك السنة بالذات، ليس بالضرورة أن كل سنة يحصل هذا، ولكن في ليلة القدر من هذه السنة بالذات أطلعه الله تعالى أن علامتها أنك تسجد صبيحتها يعني صلاة الفجر التالية لليلة القدر ستسجد في ماء وطين. وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من التراب والحصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، فيه التراب والحصباء، وسقفه من سعف النخيل، سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من سعف النخيل، وكان سقف المسجد لا يمنع المطر، إذا نزل المطر يعني السقف لا يحجز المطر ولا يمنعه من أن يعني يبل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة يعني صلاة الفجر صلى وكان المطر يعني نازلا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين فاتسخت جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ومتى هو رأى جبهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي مع المصلين، والمصلي لا يرى جبهة الإمام إلا يعني بعدما يسلم الإمام وينصرف إلى يعني يستدير بوجهه إلى المأمومين. فهذا يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك أثر الطين يعني حتى استقبل المأمومين، ولا يزال أثر الطين في جبهته، يعني لم يمسحه في داخل الصلاة مثلا بعد ما رفع من السجود مباشرة أو كذا، وإنما تركه. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله إن الإمام البخاري وكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه. يعني الإمام البخاري كأنه لم يجزم يعني برأيه في المسألة، وإنما يعني ترك الأمر يعني مجالا للاجتهاد، يمكن يعني حكى رأي الحميدي وترك الأمر للاجتهاد، يمكن الإنسان أن يوافق الحميدي في اجتهاده أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات، لأن الحديث الذي معنا ليس يعني قطعيا في الدلالة يعني لما ذهب إليه الحميدي، ولكن فيه احتمالات. قال لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة. قال أول احتمال كون أبي سعيد رأى أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أنه لم يمسحها، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسحها، الإنسان مهما مسح الطين بيده سيبقى أثر للطين، فهو يعني الحميدي يقول يكره مسح الجبهة إذا اتسخت يعني بالطين أو التراب. طب أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحها؟ يعني غاية ما في الأمر أن هناك أثر للطين. طب لعل النبي صلى الله عليه وسلم مسحها وبقي يعني أثر الطين بعد المسح. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون ترك المسح ناسيا، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسح ناسيا، ربما يعني نسي أن يمسح جبهته أو انشغل عن ذلك. الاحتمال الثالث أن يكون تركه عامدا لتصديق رؤياه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ترك الطين في جبهته في هذه يعني في هذا الموقف بالذات، لأنه له قصة معينة وله سبب خاص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه ليلة القدر في هذه السنة سيسجد صبيحتها في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أعلم أصحابه بهذا، فكأنه أراد أن إيه أن يعني يريهم أثر ذلك وتعمد تركه في هذه الصلاة مثلا بالذات. وهذا لا يعني لا يفهم منه أن هذه كانت عادة للنبي صلى الله عليه وسلم دائما أنه لا يمسح يعني أثر التراب أو الطين أو كذا. قال أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، هذه تشبه يعني اللي هي ناسية. قال أو لبيان الجواز، أو لأن ترك المسح أولى، لأن المسح عمل وإن كان قليلا. قال يحتمل أيضا أنه لبيان الجواز، أنه أراد أن يبين أنه يجوز للإنسان أن يمسحه ويجوز أن لا يمسحه. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبين أن عدم مسح الجبهة في الصلاة أولى، لأن المسح يعتبر عملا من الأعمال، والمصلي ينبغي ألا يتحرك في صلاته أو يعمل شيئا في صلاته غير الأعمال المطلوبة في الصلاة، لكن يكون هذا على سبيل الكراهة مثلا، يعني هذا أقصى شيء سيفيد يعني الكراهة لا يفيد التحريم. الخلاصة أن الحديث يعني فيه احتمالات عديدة، فيه احتمالات عديدة يعني، وليس قطعيا في الدلالة على ما ذهب إليه. الخلاصة أن الأمر إن شاء الله فيه سعة، وأنه لا بأس يعني من أراد أن يمسح يعني جبهته إذا اتسخت وهو ساجد، سواء في الصلاة يعني مثلا بعد ما يرفع من السجود مباشرة، فهذا عمل يعني قليل وللحاجة فيكون معفوا عنه، العمل القليل للحاجة يكون معفوا عنه إن شاء الله. يقول يعني لا سيما وهو من فعل من الجبليات لا من القرب. يقول لا سيما أن هذا الفعل من الأشياء الجبلية يعني متعلقة بالعادات والأعراف الناس وعاداتهم وكذا، وليست يعني من يعني ليست من الأشياء التي يتقرب بها إلى الله أو كذا، يعني لا يفهم مثلا ترك مسح الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تقربا إلى الله أو حتى يقتدى به أو كذا، وإنما ربما يعني كان ذلك مثلا عادة من العادات أو شيء، لا يعني ليس بالضرورة يعني أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء بالذات. طيب الباب الذي بعده باب التسليم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. طيب هذا الباب باب التسليم، أي باب التسليم من الصلاة، باب التسليم من الصلاة، وأن حكم التسليم أنه ركن من أركان الصلاة، التسليم ركن من أركان الصلاة يعني لا بد منه. وقد قال بركنية التسليم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قالوا التسليم ركن من أركان الصلاة، والإنسان إذا لم يسلم تكون صلاته باطلة، إذا لم يسلم تكون صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني الصلاة التكبير يحرم به ما كان مباحا قبل الصلاة من المشي والنوم والأكل والشرب يعني غير ذلك من الأشياء التي كانت مباحة قبل الصلاة تحرم بالتكبير. إذا قال الله أكبر خلاص ليس حرم عليه أن يتكلم بأمور الدنيا، يتكلم مع الآخرين، وحرم عليه أن يمشي يعني أو ينام أو كذا. وتحليلها التسليم، يعني بالتسليم يحل للإنسان هذه الأشياء التي كانت حظرت عليه ومنع منها أثناء الصلاة، تحل له بالتسليم. فإذا معناه أنه إذا لم يسلم لا يحل له يعني أن يمشي ولا أن ينام ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يتكلم مع الآخرين وكذا، إذا لم يسلم، لأنه لم يتحلل من صلاته ولا يزال يحرم عليه هذا حتى يسلم. فهذا يفيد وجوب التسليم وأنه يعني من أركان الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على التسليم في الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالنسبة للتسليم فالتسليمة الأولى هي الركن، أو التسليمة الأولى هي الركن وهي التي يخرج بها المصلي من الصلاة. وأما التسليمة الثانية فهي من المستحبات، التسليمة الثانية هي من المستحبات. ولهذا فلو أن المصلي اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، لو المصلي قال السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقتصر على تسليمة واحدة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقتصر على تسليمة واحدة ليعلم أصحابه أن التسليمة الواحدة تكفي وأن التسليمة الثانية من المستحبات. وبالنسبة لصيغ التسليم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقتصر على قول السلام عليكم، أحيانا يقتصر على قول السلام عليكم، وأحيانا يقول عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يعني يمكن أن يزيد وبركاته في التسليمة الأولى، وأما الثانية فيقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله. فكلها صيغ يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما. يعني النساء كنا يسارعن ويبادرن إلى الانصراف عقب التسليم مباشرة، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث يسيرا قبل أن يقوم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظل جالسا لا يقوم يعني عقب الصلاة مباشرة؟ قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس قليلا بعد الصلاة ولا ينصرف مباشرة، وكان يأمر أصحابه كذلك، يأمر الرجال كذلك أن يظلوا جالسين في أماكنهم وألا يقوموا بعد الصلاة مباشرة حتى تنصرف النساء، حتى تنصرف النساء، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال مباشرة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني شاسع الاتساع، وإنما كان صغيرا يعني نسبيا، والنساء يعني كانت صفوفهن قريبة يعني بعض الشيء من صفوف الرجال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على يعني عدم الاختلاط بين الرجال والنساء قدر الإمكان، رغم أن النساء بحجابهن وكذا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني بعض الاحتياطات حتى يقلل يعني احتكاك الرجال بالنساء. فمن هذه الاحتياطات يعني كما ذكرنا أنه كان يأمر الرجال ألا ينصرفوا عقب الصلاة مباشرة حتى تنصرف النساء أولا. وكذلك أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا غير باب الرجال، جعل لهن بابا يخرجن منه غير باب الرجال، وطبعا صفوف النساء جعلها خلف صفوف الرجال، و يعني شجع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على أن يصلوا في الصفوف الأولى والنساء على أن يصلين في الصفوف الأخيرة، فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والعلة في ذلك أن صف الرجال الأول يعني هو أبعد صف عن صف النساء الأخير، صف الرجال الأول وصف النساء الأخير هما أكثر الصفين فيهما يعني تباعد بين الرجال والنساء، فلهذا كان أفضل الصفوف، وكلما اقترب يعني صف الرجال من صفوف النساء لصفوف الرجال الخلفية وصفوف النساء الأمامية كلما قلت الخيرية، كلما قلت الخيرية. فالقصد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ هذه الاحتياطات، وبالتالي فمسألة يعني صلاة النساء خلف الرجال في المسجد الواحد مثلا بدون حاجز أو بدون جدار أو كذا فهي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده يصلي النساء خلف الرجال، ولكن إذا حصل هذا فعلى النساء والرجال التقيد يعني بالآداب التي كان الصحابة رضي الله عنهم يتقيدون بها، بحيث يعني يكون للنساء مثلا باب مستقل، ويبادرن إلى الانصراف مثلا عقب الصلاة مباشرة، والرجال يعني لا يلتفتون إلى جهة النساء حتى تنصرف النساء أولا، ثم بعد ذلك يخرج الرجال، ويحرص النساء على التباعد عن صفوف الرجال قدر الإمكان، والرجال على الصلاة في الصفوف الأمامية وهكذا، وطبعا بالإضافة إلى أن تكون النساء بحجابهن الشرعي وغض البصر من الرجال وكذا، فإذا اتخذت هذه الاحتياطات فلا بأس. ولذلك يعني حيث يعني إن هذه الاحتياطات يعني قد يكون تطبيقها صعبا أو الناس لا يتقيدون بها، فبالتالي لا بأس يعني إذا جعل للنساء مثلا مصلى مستقل في طابق مستقل، أو جعل لهن مصلى مفصول بجدار أو كذا، فإن هذا يعني ليس فيه حرج إن شاء الله تعالى. لأن بعض الناس يأتي ويتشدد ويقول إن يعني هناك إفراط وتفريط في الحقيقة، يعني هناك إفراط وتفريط في الجانبين، فتجد بعض الناس مثلا يقول لك إن الحاجز الذي يفصل بين النساء والرجال بدعة، أو صلاة النساء مثلا في مصلى يعني في طابق مستقل عن طابق الرجال يقول لك هذا بدعة وهذا مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشدد يقول لك لازم النساء يصلين مع الرجال في نفس الطابق الذي فيه الرجال وكذا. طبعا هذا ليس بالصحيح، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني لم يكن في مسجده يعني طابق مستقل للنساء ولا كذا، ولكن هناك أشياء كثيرة لم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الأمور يعني التنظيمية والترتيبية، يعني لو أخذنا بهذا الفهم فإذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مراوح ولا فيه تكييف ولا فيه طلاء ولا كذا، فكما جازت هذه الأشياء فلا بأس أيضا أن يكون من يعني من التنظيم والتنسيق وكذا، أن يكون للنساء مثلا مصلى مستقل، هذا يعني فيه راحة لهن وراحة للرجال وأسهل عليهن وعلى الرجال وكذا. كذلك أيضا في المقابل تجد الفريق الآخر يعني الفريق الآخر مثلا بعض الناس يتنطع يعني في الدين وتشدد وكذا، ويمنع أن النساء يصلين مثلا لو حصل من بعض المساجد كان المسجد مثلا ليس فيه مكان مخصص للنساء، طيب وبعض النساء يرغبن في الصلاة والمسجد ليس فيه مكان مخصص للنساء، فماذا يفعل النساء؟ لا بأس أن يصلين خلف الرجال، يعني كما كنا يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي ويتشدد يعني في الجهة المقابلة ويقول لك لا النساء لا يصلين مع الرجال، ويجب أن النساء يكون في مصلى مستقل وكذا، وفي الحقيقة يعني لا يجب أن تكون النساء في مصلى مستقل، وفي نفس الوقت لا يجب أن يصلين مع الرجال، يعني هذا جائز وهذا جائز، والأمر يعني فيه سعة إن شاء الله، يعني إذا صلينا مع الرجال لا بأس، ولكن عليهن في هذه الحالة بأخذ الاحتياطات يعني التي كانت متبعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم فسلمنا حين سلم. طيب باب يسلم حين يسلم الإمام، يعني أن الإمام إذا سلم فإن المأموم يسلم. طيب ما معنى يسلم حين يسلم الإمام؟ هنا بعض الفقهاء يعني فهم أن المأموم يبتدئ السلام عقب ابتداء الإمام بالسلام مباشرة، حتى ولو لم يكن الإمام قد أتم التسليم أو انتهى منه، يعني عقب ابتداء الإمام للتسليم يبتدئ المأموم التسليم ولو لم يكن الإمام قد انتهى منه. والفريق الآخر يقول لا، المأموم ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم تماما ثم بعد ذلك يسلم المأموم. وبناء على هذا افتجد يعني بعض العلماء يقول أن الإمام يعني عندما يبتدئ التسليمة الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، المأموم يسلم التسليمة الأولى، وعندما يسلم التسليمة الثانية المأموم يسلم التسليمة الثانية. والفريق الآخر يقول ينتظر المأموم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين ثم بعد ذلك يبدأ المأموم في السلام، والأمر في ذلك أيضا ميسر إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سلم فسلموا، إذا سلم الإمام فسلموا. هذا اللفظ يعني يمكن أن يفهم بهذا ويمكن أن يفهم بهذا. ويقول يعني مما يستفاد أيضا من الأحاديث ومن كلام الإمام البخاري رحمه الله أنه يندب ألا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني يستفاد أن المأموم يستحب له ألا يتشاغل بدعاء. نحن عرفنا أنه بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، الإنسان يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. فبعض الناس يعني ينشغل يعني بالدعاء ويطيل الدعاء الذي يدعو به قبل السلام، فالإمام يسلم ويظل المأموم مستمرا في الدعاء فيتأخر في التسليم عن تسليم الإمام، وهذا يعني يخالف المسنون والأفضل، وإنما المستحب أن المأموم لا يتأخر عن الإمام، وإذا سلم الإمام يعني يتوقف المأموم عن الدعاء ويسلم حتى يتابع الإمام. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال أو شيء تفضل. آمين. نعم، هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية؟ الجواب نعم، يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة لمن لا يحسن اللغة العربية. إذا كان لا يحسن اللغة العربية فيجوز أن يدعو بغير العربية، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ويستفاد من الحديث الذي معنا ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم يدعو بما شاء. فمما يدخل في هذا أن يدعو بأي لغة شاء ويدعو بما شاء. طيب تفضل. نعم، متى بدأ؟ نعم 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 نعم. أخونا يعني يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول يعني متى بدأ يعني فصل النساء عن الرجال في مسجد مستقل، أو فصلهن بجدار عن صفوف الرجال أو كذا. الله أعلم يعني متى بدأ ذلك، الله تعالى أعلم. لكن كما ذكرنا يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا النساء يصلين خلف الرجال. السؤال الثاني، هل يعني إذا كان المسجد مثلا واسعا جدا أو كذا، صفوف النساء تكون في آخر المسجد بحيث تكون بعيدة جدا عن صفوف الرجال، أو أن صفوف النساء تكون يعني قريبة من صفوف الرجال. فالجواب أنه يعني يستفاد من الحديث يعني أن الحكمة من يعني حديث خير صفوف النساء آخرها، يستفاد أنه يرغب في ابتعاد النساء عن الرجال يعني قدر الإمكان. فكلما يعني كانت صفوف النساء أبعد عن صفوف الرجال كلما كان هذا أفضل، بشرط يعني أن يتمكن من متابعة الصلاة إما عن طريق السماع وإما عن طريق الرؤية، يعني إذا كان هناك وسيلة لإسماعهن عن طريق مكبرات الصوت ونحوها بحيث يتمكن من المتابعة عن طريق السماع، ففي هذه الحالة لا بأس أن يتباعدن يعني ما شئ. وأما إذا كنا لا يسمع، ليس هناك وسيلة يعني لتكبير الصوت وإسماعهن إذا بعد، فيقتربن يعني بالقدر الذي يتمكن فيه من رؤية المأمومين أو سماع يعني التكبيرات، بحيث يتمكن من متابعة الإمام إما عن طريق سماع الصوت أو عن طريق رؤية صفوف المأمومين ومتابعة حركاتهم في الصلاة. وأيضا من الفوائد يعني في مسألة خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال كثير من العلماء المعاصرين يعني إنه هذه الخيرية إذا كنا النساء يصلين خلف الرجال للعلة التي ذكرناها حتى يتباعدن عن صفوف الرجال، لكن إذا كان النساء يعني كنا يصلين مثلا في طابق مستقل أو في مصلى مستقل، ففي هذه الحالة ليس هناك يعني أفضلية للصف الأخير من صفوف النساء في هذه الحالة، أن العلة التي لأجلها فضل الصف الأخير للنساء زالت، فبالتالي لا يكون هناك يعني تفضيل للصف الأخير. تفضل. نعم. التلاوة ولا السهو تقصد؟ التلاوة. نعم. نعم. الله يبارك. نعم حاضر. أخونا يقول يعني إذا النساء كنا يصلين مثلا في مكان مستقل ويتابعن عن طريق السماع فقط ولا يرين الإمام، فإذا الإمام يعني قرأ آية سجدة وسجد يعني للتلاوة، النساء ربما لا يعرفن أن هذه الآية آية سجدة، فإذا الإمام قال الله أكبر ليسجد ربما بعض النساء يركعن يحسبن أنها آية سجدة، فالإمام ينبه يعني قبل الصلاة يقول يعني اليوم سنقرأ آية سجدة وكذا. فالله هذا متوقف يعني على مستوى يعني العلم يعني بمواضع آية السجود أو كذا، لأن المشكلة أيضا ستنطبق على الرجال، يعني يوجد بعض الرجال مثلا يصلون في بعيدين مثلا وكذا، ويحصل أحيانا بعض الرجال حتى يحصل أنه الإمام يكبر ليسجد فبعض الناس يعني يركع أو كذا. فالقصد إذا كان يعني هناك وسيلة لتعليمهم غير التنبيه قبل الصلاة يكون أفضل، يعني إذا كان هناك مثلا وسيلة ممكن في درس مثلا من الدروس وكذا يرشدهم مثلا إلى أن القرآن مثلا في آيات سجدة، ولابد الإنسان يعني يعرف مواضع هذه الآيات حتى إذا الإمام سجد أو كذا ممكن يرشدهم إليها أو يطبعها لهم في ورقة مثلا كذا، يعني بحيث تكون مثلا مرة أو على فترات متباعدة، يعني يكون أفضل من التنبيه اللي هو الدائم يعني كل صلاة وكذا يكون أحسن يعني. إلا إذا كان يعني هناك ضرورة إلى هذا. تفضل. نعم. يعني يجعل صوت التكبير مخالف. نعم. الأمر إن شاء الله يسير، يعني حتى لو مثلا النساء يعني سهون وركعن وكان الإمام ساجدا، فعندما يرفع الإمام سيقول مثلا يعني الله أكبر، فسينتبهني إلى أنها كانت سجدة وليست يعني تكبيرا، ولا يضر يعني في هذه الحالة يتابعني إن شاء الله ولا يضر بإذن الله. وفي العادة يعني أنه يعني يوجد بعض يعني سيوجد مثلا بعض النساء يعرفن مثلا أنها آية السجدة، وهؤلاء يعني سينبهن الأخريات مثلا إذا واحدة سجدت التي بجوارها ستسبح لها وتنبهها وكذا. يعني إن شاء الله على كل حال، يعني إذا لم تكن لك يعني ضرورة يعني للتنبيهات المستمرة أو كذا، يعني حتى لا تتخذ مثلا عادة أو كذا يكون أفضل. أما إذا دعت يعني الضرورة إلى هذا وكان ستحصل مشكلة كبيرة في المسجد والناس مثلا على جهل وحيصل يعني لغط واختلاف وتنازع وكذا، فيكون هذا يعني باب أخف الضررين يعني إن شاء الله. يعني نعم، هنا اللطائف يعني متعلقة بموضوع صلاة النساء خلف الرجال. هذا كان حكاه الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله، يقول مرة في مسجد وكان يعني يسجد للسهو بعد السلام، فيعني سلم وبعد يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين إيه قال الله أكبر وسجد، الله أكبر ورفع، الله أكبر وسجد، الله أكبر ورفع، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. النساء حسبنا صلاة جنازة، يعني صلينا صلاة جنازة، وإذا بالنساء يعني بعدها يقول من الميت الذي كنتم تصلون عليه اليوم وكذا، لأن صلى أربع تكبيرات هي بعد الأربع تكبيرات والسلام بعد، يعني ما مسلم وسلم وبعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع تكبيرات والسلام، حسبنا صلاة جنازة وسألنا أتظن الشيخ يعني قدم يعني من ذلك الموقف يعني أو من هذا الوقت، هو يعني يفضل يعني أن يكون هناك وسيلة يعني النساء يرين صفوف الرجال أو كذا، يكون يعني إذا في جدار أو حاجة يكون في مثلا أي وسيلة، في زجاج مثلا مظلل، في عدة طرق يعني تتبع ممكن عن طريق شاشات أو عن طريق كذا، بحيث يعني يكون هناك يعني نوع من المتابعة يعني حتى لا تحصل لخبطة وكذا، يعني لا بأس إن شاء الله الأمر. نعم لا بأس إن شاء الله إن شاء الله لا بأس. طيب أخونا في بوسطن في سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم قل يعني احد الاخوه يعني مصاب بانزلاق غضروفي عافاه الله وكذا ومحجوز في المستشفى، فهو يعني لا يستطيع ان يتحرك يعني من السرير، فلا يستطيع ان يقوم يعني لا ليتوضا ولا ليتيمم ولا يصلي مثلا يعني الا وهو على مضطجع يعني على حاله الى ان يشفى ان شاء الله ويعافى باذن الله، فيسأل يعني عن صلاته في هذه الحالة بدون تيمم وبدون وضوء فالجواب يعني فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا أفضل شيء يعني أن بعض من يزوره أو كذا يحضر له بعض التراب مثلا، يحضر له بعض التراب في إناء أو كذا يجعله مثلا بجواره ويتيمم به عند الصلاة مثلا، أساسا ما في تراب في المستشفى أو كذا، فممكن يحضر له بعض التراب في كيس أو إناء أو علبة مثلا صغيرة بحيث يتيمم بها وقت الصلاة إذا كان يستطيع. إذا لم يستطع أو لم يجد ترابا مثلا ولا ماء ولا استطاع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فيصلي على حاله كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم أو لم يستطع لا هذا ولا هذا فيصلي بدون وضوء ولا تيمم وتكون صلاته صحيحة إن شاء الله. وطبعا أيضا بالنسبة للقيام والركوع والسجود وكذا، إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، إذا عجز عن القعود يصلي مضطجعا على شقه الأيمن، إذا عجز عن ذلك يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه في اتجاه القبلة، يعني الترتيب أول شيء يصلي قائما، إذا عجز عن ذلك يصلي قاعدا، إذا عجز يصلي مضطجعا على شقه الأيمن على شقه الأيمن وجهه في اتجاه القبلة، وجهه في اتجاه القبلة، وإذا عجز عن ذلك فيصلي مستلقيا على ظهره بحيث تكون رأسه في الخلف ورجلاه قدماه في اتجاه القبلة، ويرفع رأسه قليلا، يرفع رأسه قليلا يعني قدر المستطاع، ويصلي على هذه الهيئة إن شاء الله. نعم، إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ويوجد من يوضئه فيكون هذا أولى من التيمم، يعني أولى من يعني أول مرتبة يتوضأ إذا أو يوضئه أحد، إذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه ولا أن يوضئه أحد فيتيمم أو ييممه أحد، فإذا لم يستطع هذا ولا هذا فيصلي بدون وضوء ولا تيمم وتكون الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه في هذه الحالة، يعني إذا استطاع بعد ذلك الوضوء أو التيمم لا يعيد ما صلى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.